إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، بادئ ذي بدء، وجب علي الاعتذار من عدم المجيء في الجمعة التي مضت، ولكن عذري كان المرض الذي منعني أن آتي لهذه الجمعة، وكانت خسارتي أكبر، لأنني أفرح لما أرى هذه الوجوه الطيبة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم في مستقر رحمته. كنت قد نويت أن أتحدث عن القيم الأخلاقية من النشأة إلى النهاية، وهذا العنوان بالذات جاء إلى خلدي لما مرة تكلمت عن أخلاق الكفار، وكانت الجمعة آنذاك كلها صور عما ورد من الكفار من استمساكهم بقيم أخلاقية، فقلت ساعتها يكفيهم أن النبي صلى الله عليه وسلم مدحهم في هذه فقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فأثبت بهذا السطر أنهم هم الأصل في الأخلاق، وأنهم هم الأصل في القيم الأخلاقية، وأنهم هم الأصل فيما يعتد فيه بأصول الفضائل وأصول الرذائل، ليبينوا للعالم أجمع إلى قيام الساعة ما يكون من الفضيلة وما يكون من الرذيلة. أتكلم عن الذين نزل فيهم القرآن يوبخهم وينبد بهم ويطعن فيهم تقريبا في ربع القرآن الكريم. جددت عندي هذه الفكرة أن أتكلم عن القيم الأخلاقية لأمرين اثنين ثابتين. الأمر الأول دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم يتحقق بيننا في كل فترة من الحين إلى الآخر، كما ورد في مسند أحمد بسند صحيح: سيأتي زمان على أمتي يسمون فيه الحرام بغير اسمه. وهذا هو تقريبا ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الإشارة إليه. كلنا سمعنا في الفترة السابقة ما حدث حول ما يسمى بالمثليين الذين على كعبهم بين الناس على أنهم من أفاضل الناس. وإذا رجعنا إلى المصطلح الأصلي الذي يطلق عليهم نسميهم بالمسمى الشرعي الشواذ. لكن لما أتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم نقول زماننا هذا سمى حراما كثيرا بأسماء جديدة. إذا سمى الزنا الثقافة الجنسية، وإذا سمى الخمر مشروبات كحولية، وإذا سمى الفوائد فوائد ربوية يسميها فوائد بنكية. فما هو الطائل أن يسمي الشواذ بالمثلية كما يقول علماء المنطق المناطقة، الذي يزعم في الغرب أنهم أعقل العقلاء لا أعقل الناس. فالعقلاء يوجد فيهم مستوى أعقل العقلاء أهل المنطق، يقولون لنا إذا تغيرت الأسماء مع وجود مسمياتها فهو ضياع للمضمون، وهذا هو المراد، أن تضيع الحقيقة الموجودة في اللفظ الشرعي الذي ارتضاه الله عز وجل في كتابه، وارتضاه نبيه صلوات الله وسلامه عليه في سنته. ولما لا؟ فقارئ القرآن يورد عليه نبي الله لوط في 27 موضعا تقريبا يندد بأفعالهم وأفعال قومه، وما كان مآل الله عز وجل إليهم. ألا يكفي أن الله لما مدح إبراهيم فقال فآمن له لوط، خرج هو من قيرته، ولم يكن لثمود ولا عمورة مكانا في الأرض من جراء ما فعله ملائكة الله في أرضه الذين وكلوا بالله من الله عز وجل بالعذاب لفعلة معينة يفعلها أولئك شرذمة القوم. والعجيب أننا نستطيع أن نقول اتفقت الديانات السماوية تقريبا في الكتب الموجودة بيننا الآن، لا القرآن فحسب، بل القرآن والإنجيل والتوراة وبقايا زبور داود، اتفقت على حرمة هذه الفعلة تماما. حتى قال أحد الغربيين مرة تحولت هذه الفعلة من أمر مجرم ديني إلى أمر مجرم عادة، لأن العادة لفظت هذه الفعلة تماما. للأسف وجدنا من يدافع عليهم الآن وهم في أعلى المراتب وعلى أعلى المنابر ويتكلمون عما يسمى بالحريات الشخصية، وإن كانت الحريات الشخصية لها مكان، أين الحريات الشخصية في دين الله عز وجل؟ لما لا تتركوا دين الله عز وجل حرا طريقا يعرض ما عنده كما يعرض أولئك ما عندهم؟ لكن الميزان المنكوس، الميزان الذي لا قواعد له ولا أصل له، نرى أن الرذائل توضع مكان الفضائل، والفضائل توضع مكان الرذائل، ونحن نصفق ونهلل لأننا كورس كما يقال في علم الموسيقى للغربيين، نردد ما يقال دون أن نعي به بال. فقلت أتكلم عن القيم الأخلاقية كيف تبدأ وما هو منتناها، حتى نعلم كيف تقلد كفار مكة قيما أخلاقية ترفع عنها أسياد القوم الآن في هذه الفترات التي نعيش فيها من أخلاق. لو جلست نتكلم عنها مرارا وتكرارا، ضربت مثلا آنذاك بالربيع بن سليمان المرادي التلميذ الثاني للإمام الشافعي بعد المزني ابن أخته، وهو راوي كتاب الرسالة وكتاب الأم في فقه الشافعية، لما رأى حال الناس تدنى في أخلاقهم في وقته كتب كتابه المعروف بمناقب أبو جهل. مناقب أبو جهل، وتقرأ مناقب لهذا الرجل الذي يلعن في القرآن صراحة ويلعن في السنة صراحة ويحكم عليه بالكفر صراحة من نبينا صلوات الله وسلامه عليه، يتقلد بأخلاق جعلت عنده من المناقب ما لم تكن موجودة عند كثير من الناس الآن تماما. قلت أن ذاك لو أن بعث بيننا الربيع بن سليمان المرادي يكتب عن مناقب من الآن؟ من سيجده يكتب عن مناقبه ويضع عنوانا كالذي وضعه على كتابه السابق مناقب فلان؟ يا ترى من فلان هذا؟ من فلان هذا؟ حتى أنه دار بيني وبين أحد أبنائي منذ فترة حوار حول هذا المضمون في قضية أخلاق أهل العلم. كما قلت في المناطق أعقل العقلاء، فلما نأتي على أهل العلم فهم الصفوة الكبار، فإذا تكلمنا عن أخلاق هؤلاء كان ابن هذا يستغرب كيف يصل العالم إلى هذه الدرجة، ونجد في أخلاقه كيت وكيت وكيت. فقلت له: أورد النبي صلى الله عليه وسلم في سنن ابن ماجه بسند صحيح: إن أخوف ما أخاف عليكم، قال: العلماء المضلين. عالم إلا أنه مضل، وما كان ضلاله مع علمه إلا لسوء أخلاقه. فلو كانت عنده من الأخلاق ما عنده ترفع علمه لدرجة المروءة، فإذا كان صاحب مروءة استمسك بما عنده من علم، وإن لم يكن كذلك فلا. ومن حمد الله علينا مثلا أئمتنا أجمعوا على أن الذي يستفتى في دين الله عز وجل قالوا الورع، صاحب الدين أولا ثم العالم. صاحب الدين الورع الذي يطبق دين الله عز وجل على نفسه، على بيته، على أهله، في معاملاته بينه وبين الناس، في معاملاته بينه وبين زوجته، بينه وبين أولاده، بينه وبين، بينه وبين. ثم العالم الذي يشهر بين الناس أنه عالم. فلا الأولى بمفردها تكفي ولا الثانية بمفردها تكفي، فأجمعوا على أن الشرطان لابد أن يتوفرا في من يستفتى في دين الله عز وجل. إن كان الأمر استفتاء في أمر دنيوي فيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجه وغيره من الأربعة: المستشار مؤتمن. فكيف تأتمن إنسان على دينك وهو أغلى ما تملك وهو لم يؤتمن حتى على دين الله عز وجل؟ فإنسان ليس عنده دين تجد عنده كل شيء، لا تستغرب من ذلك. لم أذكر لما تكلمت عن أخلاق الكفار أخلاق العلماء، قلت: قد يقول لي شخص آنذاك: هؤلاء أهل علم، هؤلاء كبار، الأصل فيهم هذا. فتنحيت على أن أذكر طرفا من هذا، لكن الآن سأضرب بمثالين اثنين عالمان كبيران. عالم أوتي العلم والفضل والوزارة، العالم ابن هبيرة. والعالم الثاني عالم مع شهرته عاداه تقريبا غالب الناس إلا من رحم ربي، شيخ الإسلام ابن تيمية. وسأضرب بهما المثل في قصتين لكل منهما لنعلم كيف كانت أخلاق هؤلاء وتقارن وتسأل كيف وصل هذا وذاك إلى هذه المرتبة. ابن هبيرة معلوم العالم الكبير الوزير، أوتي البلاط كما قيل، والبلاط هو الذي يساوي الآن مصطلح رئيس الوزارة. هذا الرجل كان يتفقد السرج، والسرج التي تساوي الأعمدة الآن، كان يؤتى بعمود من الخشب يوضع فيه سراج من الزيت يوقد ليلا حتى يظهر النور في الطريق، كان يتفقده ليجلس بجواره ليذاكر ليتعلم. فجاء رجل سكير ذات مرة مارا عليه ورآه وتذكر أنه افتكر أنه حمال في الطريق: احمل لي بضاعتي. فقال: لست بحمال، ابحث عن غيري. فقال: لا. ولما اشتد الحوار ضربه بالصوت حتى اختلعت عينه. وهذا سبب أن العالم الكبير ابن هبيرة هذا الوزير كان بعين واحدة،
كان هذا هو السبب. اختلعت عين الإمام فلما رآه ذهب الرجل. لما كان في مجلس الوزارة بعد أن قلده الله عز وجل لهذا البلاط، جاء اثنان من الرجال يمسكان بهذا الرجل بعد أكم من السنوات والعهود التي عدت. فتذكره ابن هبيرة أن هذا الذي فقع عينه، ماذا هذا الرجل؟ وبالطبع هذا الرجل لم يكن يعتقد أن هذا هو الذي فقع عينه، الذي كان يتفقد السرج حتى يقرأ من تحتها، أن يكون وزيرا صاحب بلاط. ما له الرجل؟ قال: قتل أبونا فنريد القصاص. فقال ابن هبيرة، وهنا الشاهد من القصة: ألا لكم من الدية؟ فقالوا: أتدفع دية رجل سكير؟ أتدفع دية رجل سكير؟ قال: أدفع، وما لكم ومالي؟ هذا مالي وأنا حر فيه، أدفع لمن في الوقت الذي أشاء بالطريقة التي أشاء. فأخذوا يتزايدون على الدية، حتى قال أحد الجالسين: أصبحت دية السكير أكبر من دية الوالي، لأن معلوم عند الفقهاء أن الدية تحدد بصاحبها. عندنا أصل أن الدية أكثرها 100 من الإبل، وقسمها النبي صلى الله عليه وسلم: 20 لبون، 20 جزور، 20 نوق، 20 كذا. وهذا التقسيم العلة منه أننا نعرف من المقتول، كيف قتل، نسيب من هو، صهر من هو، ما هو عمله، ما هو مكانته بين الناس، ما هو كذا. إن كان من أفاضل الناس فله أعلى الدية، وإن كان من أسافل الناس أجاز العلماء أن تكون له أقل دية مضروبة له. هذا الرجل ضرب في التزايد بين ابن هبيرة وبين ابني القتيل دية قالوا عنها فاقت دية السكير دية الوزير، ودفعها. لما انصرفوا الثلاثة، القاتل مع ابني القتيل، قال الحضور لابن هبيرة: ما الذي حملك على هذا؟ فحكى قصته. قال: هذا الرجل هو السبب في فقع عيني، وهو الذي فعل وفعل وفعل بي. استغرب الحضور أكثر: كيف تفعل ذلك؟ أما كان الوقت قد حان أن تسعر للعين المفقوءة؟ قال: لا، بل أردت أن أكبت نفسي وأبدل الشر إحسانا. رجل عالم فاضل كان هذا العالم، وما زال نقول. قال ابن هبيرة: الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإياكم في أصلهم شرف يفاخرون فيه، فالطين والماء ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، ووزن كل امرئ منهم ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش به حيا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. ما زلنا إلى الآن نفتح كتب ابن هبيرة ونعلم الناس ونتعلم منها، ونقول: قال ابن هبيرة، رغم أنه مات. هذا الرجل موقفه الثاني كان بعد أن ينتهي من بلاطه، من عمله كوزير، يجمع الأئمة الفقهاء في مجلسه ويتدارسون مسألة شاعت بين الناس فيجدون فيها حكم، كأنهم يجمعون كمجمع إسلامي موجود بعد انتهاء العمل تماما. فيتجمع إمام المالكية وإمام الشافعية وإمام الحنابلة وإمام الأحناف والأئمة أصحاب الرأي دون المذاهب، وهكذا حتى جاءوا على مسألة، وكان موجود بينهم إمام من أئمة المالكية يسمى محمد بن علي الشخيري. فقال الإمام ابن هبيرة: هذه المسألة انفرد بها الإمام أحمد التي كان يتكلمون فيها، وقال فيها الإمام كذا. فقال محمد بن علي: هذا بل قال فيها مالك هذا القول قبل أحمد. فقال ابن هبيرة: لا، لم أجد أحدا قالها قبل أحمد. ويصر محمد بن الأشيري أن الإمام مالك قال بالمسألة، فاستشهد الحضور وكلهم أئمة، فقالوا: يا محمد، ما سمعنا بمالك أنه قال هذا، بل الذي قال هذا أحمد. الكل مصر، وأيضا الإمام محمد بن علي الشغيري مصر على أن الذي قال بهذا مالك قبل أحمد. حتى قال ابن هبيرة: أبهيمة أنت؟ أما تسمع هؤلاء؟ أما تقرأ هذه الأوراق؟ وانفض المجلس على هذا. جاء في اليوم الثاني وانعقد المجلس، وجاء بالرجل العالم الفاضل قبل أن يفتح أوراقه، قال: بالأمس قلت كيت وكيت وكيت، فليقتصي مني محمد. يقتص منك محمد؟ ومحمد يبكي: كيف أقتص من الوزير؟ كيف أقول للوزير أبهيمة أنت؟ اقتص مني، وهو يبكي. فقال الحضور له: وما يبكيك؟ قال: له علي يد، ليس لأنه وزير فقط، وليس لأنه عالم فقط، بل كان علي دين كبير وما قضاه إلا هو، له علي يد، فكيف أقول له أبهيمة أنت؟ فاشتد الحضور بالبكاء، حتى قال أحدهم: يا إمام، الله عز وجل قال: القصاص أو الدية. قال له: ما يختار؟ فينظر دية الكلمة أبهيمة أنت، فحكموا بمئة دينار فدفعها لفقراء الشام. ثم بدأ المجلس. عالم فاضل. الآن الإنسان إذا واقف أمام باب، لا أقول صنعته ولا أذكر عن اسم صنعته شيئا، وجاء إنسان وكلمه بكلمة، توقع ماذا سيكون الرد؟ لا، وزير البلاط الذي يطلب من رعاياه أن يرد له شتمته، لأنه عالم فاضل، علمه رباه حقا، كما يقال في كتب الرجال إذا أرادوا أن يزكوا عالما يقولون: عالم أدبه علمه، لأن العلم إذ لم يؤدب صاحبه فلا فائدة له تماما، كأنه وعاء من الزجاج لم يستفد شيئا من هذا الذي سكب فيه تماما. وهذا عالمنا شيخ الإسلام ابن تيمية الذي ظلمه الناس كثيرا، حكى عنه شيخ الإسلام ابن القيم تلميذه وأقرب الناس إليه لما مات في مصر ابن خلفون، وكان هذا الرجل مفتي المالكية في عصره، ولما جاء شيخ الإسلام ابن تيمية حكم بقتل شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال للملك الناصر: اقتله ودمه في رقبتي، أنا سأقابل ربي في رقبتي دم هذا الرجل، أفتى بقتله. وعرف هذا الأمر في مصر، شاع الأمر أن ابن خلفون مات، فجاء ابن القيم يقول: ذهبت إلى شيخي بفرح أنبئه بموت ألد أعدائه، ما في عداء بعد الفتوى بالقتل، بالقتل لا يوجد بعد هذا شيء. فلما قلت: فلان مات، وقف شيخي ورأى في كلام الفرح فانتهرني انتهارا شديدا، وكيف يكون لك ذلك؟ وأخذ بيدي وذهبنا إلى بيته، وطرق الباب فخرج ابنه وعزى ابنه بأفضل التعزية، وقال: يا بني، ما احتجتم إلى شيء إلا كنت لكم مكانة. فاستغرب ابن القيم: أي تفرح من ذلك؟ قال: أفرح، ألم تسمع الكبار يقولون أن العلماء ملح البلد، وإذا ذهب العالم ذهب الملح، أتستطعم طعاما بلا ملح؟ قال: لا. قال: موت العالم فجأة فجعة، أن يفجع بها الناس، رغم العداء الذي كان يكن إليه. ولو جلست أتكلم عن صور هذا الرجل فقط يكفينا ما كتب ابن القيم في سيرته، وما كتبه البزار في سيرته، لأن هذا الرجل أكثر من كتبت في سيرته مجلدات للقصص التي حدثت بينه وبين طلابه، بينه وبين الناس. لكن كثيرا من الناس يلوكون حتى في سيرة هذا الرجل، فهو رجل مظلوم ظلم من أهله، لأن جاهل الشيء معاديه، لم نعرف عنه شيء فظلمناه وتكلمنا عليه بما يليق. لكن عالم فاضل تربى وتعلم بعلمه تأدب، فعلى العالم أن يكون مؤدبا بعلمه. السؤال: كيف يصل العالم أو غيره إلى مرتبة من الأدب يحصلها من علمه؟ كلمة القيم الأخلاقية جملة من كلمتين، أو تعبير إن صح التعبير، تعبير من كلمتين: قيم وأخلاقية. القيم جمع لكلمة قيمة، والقيمة ذات الثمن النفيس الذي لا يعد. وصل عند العرب أنهم إذا أرادوا أن يثمنوا شيئا أن يقول له: هذا يساوي 100 دينار، 200 دينار، 300 دينار، طالما أنه له قيمة محصورة معروفة يطلق عليها قيمتها. أما إذا كان الأمر هذا له قيمة لا تحصر لا تلمس، يكتفي العرب بتسميتها قيمة، يقولون هذا قيمة وقامة، أي ليس له ثمن. فكيف تدفع في خلق أعطاك الله إياه؟ كم تدفع وكيف تدفع؟ فليس له ثمن يؤدى، فسموها بالقيم لأنها غالية الثمن لدرجة أنها لا تشترى حتى لو جمع لها مال الدنيا بأسرها. فالأخلاق لا تشترى ولا توهب ولا تعطى هدية ولا تعطى ميراث ولو جمع مال الدنيا بأسرها، فإما أن تكون صاحب خلق وإما لا. ولهذا أجمع علماؤنا على أن القيم الأخلاقية من ثوابت هذا الدين، لا تتغير ولا تتبدل في أي مكان كنت ولا على أي طريقة أصبحت وفي أي عصر وجدت، فأنت على قيمة معينة. العصر الذي قبلك أطلق عليها قيمة، والذي بعدك سيطلق عليها قيمة إلى قيام الساعة دواليك، فلن تتغير. نأتي الآن ونقول عليها قيمة وغدا نقول ليست بقيمة، لا. لهذا القيم الأخلاقية من ثوابت هذا الدين تماما. يقولون علماؤنا على الأخلاق عامة، إما أن يرثها الإنسان أو إما أن يتربى عليها، وهذا هو البدء والنشأة. كيف تنشأ الأخلاق؟ قالوا بعاملين اثنين. العامل الأول يولد بها وهو عامل الوراثة، والعامل الثاني البيئة التي حول هذا المورث كيف ينشأ فيها. فتتكون الأخلاق بهذين الدعامتين. دعامة الميراث من الأب والأم، مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. ثم يقول أبو هريرة راوي الحديث: إن شئتم فاقرأوا قول الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها. هذه التي لا تبديل لخلق الله عز وجل فيها تماما، فطرة. فيخرج هذا الطفل الذي يكون في بطن أمه مستعدا للقاء ما سيتلقى عليه إلى أن يكون رضيعا في البيت. شاهد ابنك أو حفيدك في البيت وهو رضيع، إن كان ابن لك أو إن كنت كبير السن كحالاتنا، شاهد أحفادك وانظر لهم وانظر لآبائهم كيف يلقنون الطفل وماذا يلقنون الطفل. يقول أنس عند البخاري وغيره: مر بنا النبي صلوات الله وسلامه عليه ونحن أطفال صغار لم نتجاوز 3 سنوات، كنا نجلس في الطين، فجلس صلى الله عليه وسلم معنا في الطين حبيبنا صلوات الله وسلامه عليه، وأخذ قبضة من الطين وشكل هذه القبضة على كأنها عصفور، فقال لنا: ما هذا؟ قلنا: عصفور يا رسول الله. فأخذ يهدم قطعة الطين التي أشكلها على أنها عصفور، قال: ما هذا؟ قلنا: مات العصفور يا رسول الله. فأخذ يكوّد العصفور مرة أخرى، ما هذا؟ قلنا: بعث العصفور يا رسول الله. وهكذا يقول أنس، وهكذا تعلمنا الموت والبعث والنشور من عصفور من الطين. هذا تلقين النبي صلى الله عليه وسلم للأطفال. وانظر لتلقيني وتلقينك وتلقين الآباء الآن لأطفالنا، وبعد ذلك نغضب ونزعل من أنه لما صار فتى كبير جاء وفعل كذا وكذا وكذا من جراء ما تلقنه بالأمس. فما زرعته بالأمس حصدته اليوم، فلماذا تغضب؟ فلو أنك زرعت بالأمس أمرا ذا قيمة سيصعد هذا الطفل قيمة وقامة، قيمة وقامة، لأنك زرعت فيه هذه الصورة. قد يقول قائل: العامل الثاني البيئة المحيطة. إن كان البيئة الأولى الأب والأم، البيئة الأولى بهذا السوء، فما بالك بمعارف هذه البيئة؟ هل يتعرف أبا جهل إلا على الوليد بن المغيرة؟ هل يتعرف كلاهما إلا على شيبة وعتبة بن ربيعة؟ هل يتعرف المجموع إلا على عقبة بن أبي معيط؟ يتعرف على من؟ ولما جاء النبي رفضوه ولفظوه. هكذا إذا كانت البيئة الأولى الصغيرة على صلاح فالبيئة الأكبر ستكون على صلاح. فإن كان العامل الأساسي في تلقين الطفل في بدء نشأته صالح تأكد كما ترى الشمس بازغة في نهار أن هذا الطفل سيجد بيئة صالحة. لأننا للأسف الآن نعطي آذاننا للغرب، فالغرب يقولون لنا اخرج هذا الطفل من بيته على عامين ويوضع في المدرسة، مع أن سنة النبي صلى الله وسلامه عليه الأصل أن الطفل يخرج مع أبويه لست سنوات، وبعد الست سنوات هذا النظام الذي كان قديما عندنا في مدارسنا يبدأ في مراحل التعليم. العلة من هذا الفعل أن يكون ما تلقاه الطفل خلال الست سنوات بين أبيه وأمه هو الميزان للمقارنة. لما يرجع إلى البيت رأيت كذا فماذا أفعل، رأيت كذا ماذا أفعل. لكن لما يخرج الطفل من صغره يأتي إلى البيت ويعيب على أبيه وأمه أن العالم خارجه يفعل كذا وكذا، وهذا الذي نعيشه الآن، هذا ليس بغريب على أحد تماما. فلما نقول لأبنائنا دائما علي يوصينا رضي الله عنه وأرضاه علم أولادكم القرآن في الصغر يحفظه لكم في الكبر، أكم منا أراد أن يستحث أبنائه على تعليم القرآن؟ كل جمعة آتي في هذا المسجد أسمع أخونا الحبيب القائم على المسجد يدعو الناس لتحفيظ القرآن الكريم. هل سيخرج من الذين يستمعون له عشرة؟ لكن سيخرج الكل يبحثون عن مدرسا للغة الإنجليزية، مدرسا للغة العربية مثلا، إن مدرسا للرياضيات، مدرسا للفيزياء، مدرس للكيمياء. أنا لا أقول لك لا افعل هذا، لكن ضع القرآن بجانب هذا، فالقرآن لك وما تعلمه له، القرآن لك، احفظ ابنك بهذا، علم أولادكم القرآن في الصغر يحفظه لكم في الكبر. لما تموت قال ولد صالح يدعو له، ما قال ولد معه كذا، ما قال ولد دكتور في الجامعة، ما قال ولد طبيب في الحتة الفلانية، ما ولد صالح يدعو له. وأول درجات الصلاح كتاب الله عز وجل. فلنعلم أن البيئة الصغيرة هذه هي التي عليها العون، هي التي عليها العامل الأساسي. حتى علماء الغرب، علماء الفلسفة مثلا، عندما يتكلمون عن الأخلاق يقولون عامل أصيل الوراثة، وعامل تابع البيئة الاجتماعية، لأن البيئة الاجتماعية تابعة لهذه البيئة الصغيرة. لابد أن ننتقي وينتقي كل واحد منا. طالما دخل بيتا وأغلق عليه باب مع زوجته أول دعائم هذا البيت أن تكون على كتاب الله وسنة رسوله، فليس غريبا أن نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع عاملا مساعدا في اختيار الرجل والمرأة الدين في الزواج. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه وتنكح المرأة لأربع وقال فاظفر بذات الدين، لأن الدين هو العامل الأساسي الذي يساعد على هذه التربية ويساعد على هذا النشأ، حتى لا تأتي بعد 10 أو 20 عاما وتقول ابني عاقني وفعل لي كذا وكذا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. هذه القيم الأخلاقية التي جعلت بعض الغربيين حينما يكتبون عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن حبيبنا صلوات الله وسلامه عليه، يسمون كتبهم، مرة كتب أحدهم فقال محمد رسول القيم، كتاب من 4 مجلدات، ويكتب غيره فيقول محمد أعظم العظماء، ويكتب ثالث ويقول العظماء 100 أعظمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. موسوعات غربية خرجت في بيان أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فقط فاقت 30 مجلد تماما. لما تقرأ من هؤلاء يتكلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول النبي صلى الله عليه وسلم حقا مدحه القرآن وإنك لعلى خلق عظيم، لكن اعلم أن سبب هذه الرسالة وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وأنت تعلم قول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هل تأسيت به في أخلاقه؟ أنا أتكلم عن الأخلاق، فهل تأسيت به في هذا الجانب فقط ليس إلا؟ أنا ما تكلمت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الغربيين الذين يجمعون كحاطب الليل الذي في جمعهم الغث والثمين كتبوا أكثر من 30 مجلدا في أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه، فإذا جمع متخصص في ذلك كيف وكم وماذا يكتب عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه؟ يكفينا حديث واحد عند مسلم أنه كان معلوم عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي كان يحب يوم أم حبيبة لأنها امرأة تجيد الطبخ، هكذا تقول الرواية. ولما كان في يوم ميمونة كانت أم حبيبة تتقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فترسل له صحن فيه إدام خضار طبيخ، وكان عنده الصديق وعمر. فلما جاءت جارية أم حبيبة بالصحن خرجت أمنا ميمونة بغيرتها وأخذت هذا الصحن وألقت به في الأرض، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم صحن من داخل البيت وأعطاه للجارية، قال صحن بصحن ويبقى لنا أجر الإدام، وأخذ كما تقول الرواية يجمع الإدام من الأرض هكذا ويقول غارت أمكم. هب أنك مكان النبي صلى الله عليه وسلم وخرجت امرأتك من البيت تردد لك كلمة لم تلقي بطبق على الأرض، تردد بكلمة، ماذا كنت ستفعل؟ إن سكت قال عنك الضيوف إنك من قراطير العصر، وإنه يلزم أن تفعل كذا وكذا، وإنه سيأتي لك الناصح الأمين الذي لن يزيد عليك كلمة إلا طلقها، ولن يقول غير ذلك. هذه من العشرة البيئة التي كنت أتكلم عنها في الخطبة الأولى، هذا هو الأصل. لكن نبيكم كان غير ذلك تماما. رجل مدحه عدوه وقال أنه صاحب خلق، أليس من باب الأولى أن تتأسى حتى بنبينا في هذه الصورة في هذا الخلق الموجود الذي إن تأسيت به أخرجت جيلا وارث منك هذه الصفة أنك صاحب قيم أخلاقية وبالتبعية سيأتي كلما عارفك بيئة أكبر لابنك فيتعودون على تقويمه إن أخطأ، لا تفعل كذا فهذا خطأ، افعل كذا، لا تفعل كذا فهذا خطأ. اليوم إذا أردت أن تقوم خطأ طفل صغير سيدافع عليه أبواه، وأستعجب من الآباء التي تذهب إلى المدارس لتكلم المدرسين على أنهم لا يضربوا هذا الطفل، يخطئ ولا يضرب، يخطئ ولا يعنف، يخطئ ويفعل ما يشاء بزعم أنه يدفع للمدرسة مصاريف دراسة ابنه، فأصبح يشتري سوء الخلق لابنه بفلوسه بنقوده. قلت في القيم الأخلاقية لا تقيم بمال، أما هذا فعل في العكس، دفع مالا ليأتي لابنه بقيم ليست بأخلاقية بالمرة تماما. سيحصد هذا في الغد، سيحصد هذا في الغد، افعل ما شئت كما تدين تدان، غدا سيكون هذا الذي زرعته بالأمس لا محالة تماما. عندما يكبر الطفل على الحالين إما صالح وإما طالح ويكون مهيأ ليتحمل أعباء أفعاله يسموه العلماء أنه أصبح صاحب مسؤولية خلقية، صاحب مسؤولية خلقية. فالإنسان لما يأتي على سن معين يضربون بها المثل من بعد 14 أو 18 على الخلاف بين المذاهب الفقهية، فيقولون يكون صاحب مسؤولية خلقية، أي وصل إلى مرتبة يتحمل فيها تبعات أفعاله وأقواله، فإذا أخطأ يخطئه الناس، بل وسيأتي على خطئه كلام كثير، ربما يكون في خطأ هذا ديات فيدفع أو يقتل قصاص نفس بنفس، هذا خطأ، أو يقوم ويقال عليه أنه من أهل الفلاح تماما. هذا الصنف الثاني الذي يكون من أهل الفلاح وصل إلى نقطة نبتغيها كلنا تقريبا، تسمى نتيجة الخلق الطيب، أهي الفضيلة، صاحب الفضيلة، عوام الناس يتكلمون على علمائنا قبل أن يذكرون اسمهم ويقولون صاحب الفضيلة فلان ابن فلان، هذه الفضيلة هي أن صاحبها الملقب بها يكون صاحب إرادة لفعل الخير على طول الدوام، ولم يأتيه شر قط، ولم يتبادر إلى ذهني أن يفعل شرا قط، ولم يتبادر إلى خلده أن يتكلم ولو يتفوه بكلمة قط، حتى قال أحدهم ولا حتى بالسكون، أي بالهمز واللمز، لا يكون له خائنة أعين كما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ما كان النبي لما جاء رجل تعاهد مع أهل الكفار في مكة أن يقتل محمد وأنت تتحمل أعباء بيتي، فقال له نعم، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يسأله يا محمد هل أنزل علينا ربك كذا، وعمر والصديق وعثمان واقفوا أمامه، يا محمد أنزل علينا كذا، ويستطيل في سؤاله. لما ذهب قال لأصحابه ذاك رجل أراد قتلي، فقال عمر يا رسول الله أولم تشر إلينا أن نقتله، قال لا يا عمر، ما كان للنبي أن تكون له خائنة أعين. نحن الآن نمدح عندما نجلس مع فلان ونهمز ونغمز لفلان، ونهمز ونلمز لفلان، لأن أصبح هذه ديدننا الآن وعادتنا الآن. نبينا يترفع حتى عن السكنة خائنة أعين، ما كان للنبي أن يكون له خائنة أعين. وأخذ يرد علي حتى لما ذهب إلى من عقد معه هذا العقد الباطل قال كلما أردت أتوشح سيفي كأن جبلا بينه وبينه، وكان جبريل يقف بينه وبين النبي صلى الله وسلامه عليه. هذا الذي لقب بصاحب الفضيلة ما كان منه إلا أن يريد الخير على طول الدوام، في أفعاله، في كلامه، في سكناته. ولذلك كان إذا تفوه العالم سابقا بكلمة وحكموا عليه أقرانه أنه خرم مروءته، خرم مروءته، لا تقبل له شهادة في محكمة شرعية، مع أنه عالم وكبير بين الناس. حتى قالوا ما يباح لعوام الناس يكره عند طلبة العلم ويكون أشد كراهة عند أهله. كنت أتكلم مرة عن الطعام في الشارع فقلت مباح لعامة الناس عاداتنا وتقاليدنا تبيح هذه الفعلة، لكن لك أنت لا يباح لك ذلك. كان أحد طلاب العلم، طلاب كلية الشريعة، فقال ولماذا أليس أنا من الناس؟ قلت نعم أنت من الناس، لك عليك هدي ظاهر رتب عليك ضريبة معينة لم تكن لهؤلاء، فخطأك عند الناس كبير جدا، فالناس لما يتكلموا عليك وعلى أخواتك انظر فعل كذا انظر فعل كذا، لأنهم يعتقدون فيكم أنكم أهل الصلاح لا تخطئون أبدا. من هذا أخرجت القاعدة تقول لنا ما يباح لعوام الناس يكره عند هؤلاء ويكون أشد كراهة عند أهله تماما. نحن الآن للأسف نرى من يلقب بصاحب الفضيلة لا يمتعط وجهه عندما يخلع ثيابه وينزل إلى المياه مع أولاده بزعم أن هذا مصيف يدخل على أولاده السرور، ونسي أنه صاحب فضيلة. إذا دخلت في هذا الإطار فاعلم أن هذا الإطار سيفرض عليك أمور، إما أن تأخذ الإطار بكامله أو أن تتركه بكامله، فلا تشتغل حائكا وحائكا غبيا تختار منه ما يأتي على وفق هواك، ستسقط منك لقب صاحب الفضيلة، لأن صاحب الفضيلة مرتبة أعلى من صاحب المسؤولية الخلقية، لأنه لا يريد إلا الفضل. ونبينا صلوات الله وسلامه عليه علمنا هذا، ما خير بين عدل وفضل إلا واختار الفضل. العدل لك لا محالة، وهذا مقر لا محالة تماما، لكن ألا تحب أن تكون في مرتبة أعلى؟ ألا تحب أن تكون مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، معه على الحوض، تشرب من حوضه شربة بيده لا تظمأ بعدها أبدا؟ أن تكافئه أو تلحقه في صفاته تماما؟ إن لم تكن معه تلحق برقبه فتختار الفضل، لأن الشيطان سيأتي لك: لماذا تركت العدل؟ لماذا تركتك؟ أليس من حقك؟ تضيع الحق، حقك سيأتي عليك من الله عليه عذاب، إن الذي يضيع حقه عند الله كذا وكذا. ويصبح هذا الناصح الغير أمين شيخا للإسلام. أختم بأن النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري وغيره مر على رجل يقول لأخيه: إن حياءك ضيع حقك. فقال: صح يا رجل، فإن الحياء هو الحق كله، فإن الحياء هو الحق كله، الذي يختار الفضل لن يضيع حقه عند الله عز وجل تماما، لكن بنيتي أنه أخذ الفضل وترك العدل لله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون أصحاب قيم أخلاقية. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفر الله عز وجل على ذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، وأقم الصلاة.